أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البيان العقلي الثاني على لزوم الاحتياط، وتم تقريبه في مقدمات ثلاث. الأولى أن الأصل في الأشياء الحاضر قبل الشر ولا أقل من التوقف. المقدمة الثانية إن الأدلة الشرعية متعارضة فيما بينها. عليكم السلام. فبعضها دل على الاحتياط والآخر دل على البهرة فتتساقط. المقدمة الثالثة بعد التعارض والتساقط نرجع للحكم العقلي وهو الحاضر، وناقش المصنف في ذلك بمناقشات ثلاث، مناقشة لكل مقدمة. المناقشة الأولى أنه لا معنى للقول بأصالة الحاضر، فإن ذلك مصادرة، فللأصول أن يقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة أو قبح العقاب بلا بيان، فإن هذا محل الخلاف، فكيف يستدل به؟ المناقشة الثانية لا نسلم بالتعارض والتساقط بل المقدم أدلة البراءة. المناقشة الثالثة لو سلمنا بالتعارض والتساقط فلا نقول بالوقف أو الحظر ولا نرجع لهذا الحكم العقلي لاختلاف المسألتين قبل الشرع وبعد الشرع، فبعد الشرع لا تجري أصالة الحظر العقلية بل الجاري قبح العقاب بلا بيان. إن قلت الآن انطلقنا الآن يا شيخ حسين، إن قلت بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في المقام وإنما الجاري هو قبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته وما يحتمل فيه المفسدة، فكما أن الإقدام على معلوم المفسدة قبيح فكذلك الإقدام على محتمل المفسدة قبيح أيضا. ومع حكم العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة لا تجري قبح العقاب بلا بيان، وهذا هو ما ذكره الشيخ الطوسي وقد مر عليك سابقا، وقد مر عليك سابقا. في صفحة 391 يعني قبل خمس صفحات. هذا إن قلت قلت أولا ثانيا ثالثا. أولا لا نسلم بأن العقل يحكم بقبح الإقدام على مقطوع المفسدة فضلا عن محتملها، والوجدان خير برهان، فإننا نرى العقلاء يقدمون على الأمور التي يقطع فيها بالمفسدة. كالإقدام على الزواج، هذا ذكرناه المثال مولاي، كالإقدام على الزواج من امرأة يقطع بوقوع المفسدة بالزواج منها، وضربنا أمثلة لذلك من حياة الأنبياء والمعصومين عليهم السلام. إذن فإذا كان مقطوع المفسدة لا يحكم العقل بقبح الإقدام عليه، فكيف بمحتمله؟ هذا أولا. ثانيا، لو قيل بأن قبح الإقدام على محتمل المفسدة لأجل الضرر، فلأن محتمل المفسدة فيه احتمال الضرر الدنيوي، لذلك يحكم العقل بقبح الإقدام على محتمل المفسدة لأجل احتمال الضرر. قلنا، لو قيل قلنا بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وليس للمنافع والمضار، كما تقدم، فقد يكون في الحكم مصلحة ومع ذلك فيه ضرر، من قبيل الخمس، ففيه مصلحة ولكن فيه ضرر شخصي على المخمس حيث ينقص ماله، وهذا ضرر عليه. وقد يكون في الحكم مفسدة ومع ذلك فيه نفع وليس فيه ضرر، من قبيل الربا، فالربا فيه مفسدة ولكن مع ذلك فيه نفع مالي للمرابي حيث زاد عنده المال. إذن فليس دائما احتمال المفسدة يستلزم احتمال المضرة، بل قد يكون الحكم فيه احتمال مفسدة لكن ليس فيه احتمال المضرة، بل فيه احتمال من نعم في بعض الموارد التي تحتمل المفسدة تحتمل أيضا المضرة، لكن العقلاء لا يعتنون بهذا البعض من الموارد المشتبهة أو المشتبهة. بل لابد من إحراز وجود الضرر، ولا يكفي مجرد احتمال الضرر. هذا المناقشة الثانية. ثالثا، لو سلمنا بأن احتمال المفسدة يستلزم احتمال الضرار، فمع ذلك لا يحكم العقل بلزوم دفع هذا الضرر المحتمل. دائما وأبدا، بل قد يحكم العقل بلزوم ارتكاب هذا الضرر في بعض الموارد. كما إذا كان المترتب على الضرار أهم ملاكا في نظر العقل. فالمنفعة أهم من المضرة، لذلك يحكم العقل بلزوم ارتكاب هذا الضرر القليل لتحصيل النفع الكثير. وخير شاهد على ذلك الوجد. فإن الجهاد في سبيل الله فيه ضرر، وإقدام على إلقاء النفس بالتهلكة، لكن فيه نفع أكبر وهو حفظ بيضة الإسلام والدين. لذلك لا يحكم العقل حينئذ بقبح الارتكاب لهذا الضرر ما دام هناك نفع أكبر وأهم. فتحصل إذن مما تلوناه يا مولانا الجليل أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا إشكال فيه. وأما ما ادعي من أن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته فغير تام. لما ذكرناه أولا وثانيا وثالثا، فطبق العبارة. وما قيل من أن الإقدام على ما لا تؤمن المفسدة فيه، يعني على ما يحتمل فيه المفسدة، هذا قول الشيخ الطوسي طبعا، كالإقدام على ما تعلم فيه المفسدة، فكما أن الإقدام على مقطوع المفسدة قبيح، فالإقدام على محتمل المفسدة قبيح أيضا. ما قيل هذا ممنوع. أولا أنه ممنوع، يعني لا نسلم بأصل الكبرى أن العقل يحكم بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته. وذكرنا نماذج لذلك أنه مقطوع مفسدة ولا يحكم العقل بقبح الإقدام عليه لوجود منفعة مثلا أو مصلحة. ثانيا، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا، لا فيه مفسدة لكن ما تستلزم الضرر غالبا. نعم في بعض الموارد احتمال المفسدة يستصحب ويستلزم احتمال الضرر، لكن ليس هذا دائم. ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا. لماذا؟ ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضار، لا، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن هالمصالح والمفاسد ليست بالضرورة أن ترجع إلى منافع، المصالح لمنافع والمفاسد إلى مضار، بالعكس يمكن شيء فيه مصلحة وفيه ما مضرة، وشيء فيه مفسدة ومع ذلك ليس فيه ضرر بل فيه نفع. وضربنا مثال لذلك، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر والمفسدة فيما فيه المنفعة. واحتمال، إذا قلت يحتمل أن هذا المورد اللي فيه احتمال مفسدة يحتمل الآن فيه ضرر، يحتمل لا أقل، هذا فيه مفسدة ونحتمل فيه ضرر، ما نقول نقطع أن فيه ضرر، نحتمل. يقول واحتمال أن يكون في المشتبه ضرار ضعيف غالبا لا يعتنى به قطعا، لا يعتني به العقلاء. ثالثا، مع أن الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل قد يجب ارتكاب هذا الضرر واقتحامه إذا كان هناك ما هو أهم منه، بل يجب ارتكابه أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظر العقل مما في الاحتراز عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله، مع أننا نقطع بالضرار والعقل يقول لا مانع، كما في الجهاد نقطع بوجود ضرر، مو فقط نحتمل بل 100% هناك ضرر في الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. دهي فأج، ما شاء الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، مع القطع به فضلا عن احتماله. تنبيهات البراءة، تنبيهات البراءة، خلصنا الآن من البحث عن البراءة، واتضح لديك يا سيد ضياء، سيد ضياء، أنك من أهل البراءة ولست من أهل الاحتياط، ما أدري والله بعد ما أنت بكيفك، ها وياهم الحمد لله، اتضح لديك مبناك الشريف الآن أنك أصولي ولست إخباري. خب، تنبيهات أربعة. التنبيه الأول وفيه عدة نقاط. النقطة الأولى، هل تجري البراءة مع وجود أصل موضوعي أم لا؟ أفاد المصنف بأن البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا تجريان إذا كان هناك أصل موضوعي، سواء كان هذا الأصل الموضوعي مخالفا للبراءة أم كان هذا الأصل الموضوعي موافقا للبراءة. أما الأصل الموضوعي المخالف للبراءة فكما إذا شككنا أن هذا الخمر تحول إلى خال فيجوز شربه أم باقي على الخمرية، فالجاري حينئذ استصحاب بقاء الخمرية، وإذا استصحبنا بقاء الخمرية لم تجري الباء البراءة لا العقلية ولا الشرعية. واستصحاب بقاء الخمرية يعتبر أصلا سببيا، والبراءة أصل مسببي، والقاعدة ثابتة في الأصول بأن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، لأن الأصل السببي في رتبة الموضوع، والأصل المسببي في رتبة الحكم، والموضوع مقدم على الحكم. وكذلك نعم، لأنه خلاص بعد إحنا من نستصحب إن خمر سيتضح الحكم يجوز شربه أو لا يجوز، فإذا استصحبنا أنه باقي على الخمرية إذن خلاص اتضح أنه لا يجوز شربه، فلا معنى لإجراء البراءة، ما عندنا شك أصلا في الحكم، خلاص انتفى. وأما بالنسبة إلى الأصل الموافق فكما إذا علمنا أن هذا الماء خل أو لا، كما إذا علمنا أن هذا العصير العنبي لم يغلي فهو حلال، ثم شككنا أنه غلا ولم يذهب ثلثا أم لا، فنستصحب بقاءه على عدم الغه، على عدم الغليان، ونتيجة ذلك جواز الشرب، فهذا الأصل موافق للبراءة حيث أن البراءة ستثبت جواز الشرب، وهذا الأصل أيضا يثبت جواز الشرب، لكن استصحاب عدم الغليان أصل سببي فيقدم على البراءة التي هي أصل مسببي. إذن فإذا كان، التفت للقاعدة مولاي شيخ إبراهيم، إذن فإذا كان هناك أصل موضوعي ينقح الموضوع، سواء كان هذا الأصل مخالفا للبراءة يعني يثبت الحرمة، أم كان هذا الأصل موافقا للبراءة يعني يثبت الجواز، قدم الأصل الموضوعي على أصالة البراءة، ولم تجري أصالة البراءة، وتقديم هذا الأصل الموضوعي على أصالة البراءة من باب الورود على مبنى المصنف، وليس من باب الحكومة كما هو مبنى الشيخ الأعظم، بل من باب الورود، فإن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، وإذا استصحبنا بقاء الخمرية أو استصحبنا عدم غليان العصير العنبي فهذا الاستصحاب يعتبر بيانا، فيرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع عدم البيان يعني عدم الحجة، والاستصحاب بيان وحجة، فلا تجري البراءة العقلية. وكذلك لا تجري البراءة الشرعية بسبب الورود، بسبب لأن موضوع البراءة الشرعية عدم العلم رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإذا استصحبنا بقاء الخمرية أو استصحبنا عدم غليان العصير العنبي صار لدينا علم وحجة، فيرتفع موضوع البراءة الشرعية بالوجدان. تم الكلام يا مولاي الجليل، واتضح لديك ولله الحمد والمنة أن أصالة البراءة ما تجري إذا كان هناك أصل ينقح الموضوع، سواء كان هذا الأصل مو مخالف للبراءة يعني يثبت الحرمة، أم كان هذا الأصل موافق للبراءة يعني يثبت الحلية والرخصة. فعلى كل حال لا تجري البراءة لأجل الورود على مبنى المصنف. طبق العبارة بهذا المقدار الذي تلوناه. كأنه نعم، هو المسألة فيها خلاف، إن الأصل الموافق هل يقدم أو لا يقدم، فيه خلاف بينهم. كلامكم صحيح، لكن المعروف والمشهور أن ما في فرق بين أصل مخالف لو أصل موافق، إذا كان سببي يقدم على كل حال. شهيد الصدر يقول لا مولانا ومعلانا ومرتجانا كلاهما يجري متوافقان بعد، هذا الأصل السببي يجري والمسبب يجري، أهلا وسهلا حياكم الله وبياكم، لأنهما متوافقان. وهذا بيجي بحثه مفصل في الاستصحاب، كله سيأتي تفصيله. تنبيهات البراءة، بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها. الأول، إنما تجري أصالة البراءة شرعا يعني البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وعقلا يعني البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا يعني سواء مخالف، إذا مخالف واضح ما في كلام، أو حتى موافق اللي هو محل الكلام والأخذ والرد، ولو كان موافقا لها فإنه معه يعني مع وجود الأصل الموضوعي لا مجال لها يعني للبراءة أصلا لوروده، يعني هذا الأصل الموضوعي عليها كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية، هل تجري أصالة الإباحة عند الشك في الإباحة على نحو الشبهة الحكمية؟ أم لا؟ أفاد المصنف بأنه توجد عدة صور للمسألة. الصورة الأولى أن يشك في حلية الحيوان لأجل الشك في قبوله التذكية وعدم قبوله التذكية، كما إذا نزى كلب على شاة، هذا المثال المعروف، وأنجبت الشاة حيوانا نشك في أنه يعتبر شاب فهو قابل للتذكية، أو أنه يعتبر كلب فليس قابلا للتذكية، فهل حينئذ تجري أصالة الإباحة والحلية ونقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ونذبح هذا الحيوان ونقيم مأدبة عليه ونأكله ونستفيد من جلده في اللباس وغيره، أو أن أصالة الحلية لا تجري؟ الصحيح كما ذكر المصنف هو عدم جريان أصالة الحلية، لوجود أصل موضوعي حاكم على أصالة الحلية، وهو أصالة عدم التذكية، حيث إن التذكية عبارة عن مجموع، حيث إن التذكية أمر مركب من مجموعة من الشرائط، منها التسمية والاستقبال للقبلة وأن يكون الذابح مسلما وأن يكون الحيوان قابلا للتذكية، فليس كل الحيوانات قابلة للتذكية، فالكلب والخنزير مثلا لا يقبلان التذكية البتة، لا من حيث اللحم ولا من حيث الطهارة. فإذا توفرت هذه الشرائط الأربعة وفريت الأوداج يحكم بالتذ، فحينئذ حين الشك أن هذا الحيوان المتولد من الشاة والكلب قابل للتذكية أم لا، فالجاري هو أصالة عدم، أصالة عدم التذكية، لأن عندنا يقين أنه حال حياته لم يذكى، فإذا شككنا بعد ذبحه أنه مذكى أم لا استصحبنا عدم التذكية. وإذا استصحبنا عدم التذكية لم تجري أصالة الحلية، لأن الحلية متوقفة على التذكية، فبمجرد أن نستصحب عدم التذكية ارتفعت أصالة الإباحة، لأن أصالة عدم التذكية أصل موضوعي سببي، وأصالة الإباحة أصل حكمي مسببي. إن قلت إن قلت يا معلانا بأن أصالة عدم التذكية لا تثبت أن هذا اللحم ميتا حتى يحرم أكله، وموضوع الحرمة للأكل هو الميتة كما قالت الآية المباركة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فاستصحاب عدم التذكية لا يثبت أن هذا ميتة إلا بالأصل. هذا مضافا
إلى أنه يمكن أن نستصحب عدم كونه ميتا، فهذا الحيوان قبل ذبحه لم يكن ميتة، بعد ذبحه نشك فنستصحب أنه ليس ميتا. إذن فلا يوجد استصحاب عدم التذكية في رفع اليد عن أصالة الحلية والإباحة، لأن أصالة عدم التذكية أصل مثبت من جهة ومعارض من جهة، فيمكننا حينئذ عند الشك أن نبني على أصالة الحل ونأكل اللحم حلال بلال زلال. هذا إن قلت يمكن أن يجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول آخندي، والجواب الثاني أنصاري. الجواب الأول، إن موضوع حرمة الأكل عدم التذكية وليس الميتة، وهذا مذكور في القرآن الكريم، كما قالت الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقود والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، يعني لا يجوز الأكل إلا للمذكر، وهذا اللحم نشك أنه مذكر أم لا فنستصحب أنه ليس مذكر، فلا يجوز أكله، وهذا ما عليه الإجماع، فإن الإجماع قائم على حرمة ما لم يذكر وليس على حرمة الميتة، بل على العنوان الأعم وهو غير المذكر، وليس العنوان الأخص وهو الميتة الذي بمعنى ما مات حتف أنفه، هذا الميتة، الميتة ما مات حتف أنفه، أما الغير المذكر ما زهقت روحه حتف أنفه أو غير حتف أنفه، لكن بغير الشروط المعتبرة. إذن فتجري أصالة عدم التذكية وليست أصلا مثبتا ولا تعارض بأصالة عدم الميتة، لأن الموضوع للحكم عدم التذكية. الجواب الثاني أنصاري، وهو أن موضوع الحرمة هو الميتة، لكن الميتة لا تختص بما مات حتف أنفه، بل تشمل حتى أزهقت روحه بغير الشرائط المعتبرة، يعني غير المذكر. وبالتالي فإذا استصحبنا عدم التذكية ثبت أن هذا ميتا وليس ذلك بالأصل المثبت، فإذا استصحبنا عدم التذكية كان هذا اللحم ميتا، لأن عنوان الميتة لا يختص بما مات حتف أنفه، بل حتى ما أزهقت روحه بغير الشرائط المعتبرة. فإذا استصحبنا أن هذا غير مذكر يعني هو ميتة فلا يجوز أكله، وعلى كل من الجوابين يا مولاي الجليل تجري أصالة عدم التذكية ولا تجري أصالة الحل لي. هذا الذي نريده. وإن كان المصنف لا يرتضي بجواب الشيخ الأعظم ويقول إن الميتة واضح معناها ما مات حتفه أنفه، أما ما مات بالذبح لكن من غير الشراط لا يسمى ميتة بل يقال له غير مذكر. الميتة يعني عندك مولاي جمال وقع في البئر ومات، أما أنك نحرته لكن من دون قبل ما يقال له ميتة، لا يقال له غير مذكر. دير بالك يا شيخ أعظم، دير بالك. إذن هذا هو الكلام يا مولانا الجليل بالنسبة للصورة الأولى، فلا تجري فيها أصالة الحلية بل الجاري أصالة عدم التذكية فيكون اللحم حراما ولا يحق لك أن تأكله. إذن ماذا أصنع؟ حرام إسراف بهذا اللحم لعله في الواقع الشام. شو تسوي شيخ عبد الله بهذا اللحم؟ تعطي الفقراء، تذهب به الجمعيات الخيرية، غير البالغين، تسبيب مولاي يكون سببت في الحرام، جعلت غير البالغين يأكلون الكلاب والعياذ بالله. لا، أعطيه الصقور والنسور يأكلونه. قل لهم تأهلهم هذا ميتة غير مذكر، كلوا حلال بلازة. طبق مولاي. فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، مثل الذي يتولد من شاة وكلب، فإنه إذا ذبح مع سائر الشراط المعتبرة من القبلة من الاستقبال وكون الذابح مسلما فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذكه وهو حرام إجماعا. إذن الموضوع هو أن هذا الجواب الأول جواب المصنف أنه الموضوع للحرمة أنه غير مذكى، فلا يشكل بالتعارض أو بالأصل المثبت. هذا نظر الكلام الشيخ الأعظم طبعا هو الذي أشار لإشكال المعارضة فيما لم يذكى وهو حرام إجماعا، كما إذا مات حتف أنفه سواء مات حتف أنفه أو بالذبح لكن بدون الشراط يعتبر غير مذكى، والموضوع للحرمة هو عدم التذكية كما قالت الآية إلا ما ذكيتم، هذا الحلية المذكة يعني غير المذكة غير حلال. خب، ضرورة كفاية فلا حاجة، ها فلا حاجة فلا حاجة، هذا ناظر لجواب الشيخ الأعظم الجواب الثاني، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكة شرعا. لا مولاي الشيخ الأعظم، الميتة يعني ما مات حتفة أنفه، ولا نستطيع أن نوسع نقول الميتة كل ما كان غير مذكى، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا. ضرورة كفاية كونه مثله، ضرورة كفاية كونه مثله حكما، وذلك هذا هو الواجب في التعليل بأن التذكية هذا هو الموضوع الحكم الشرعي المذكى، يجوز أكل المذكى لا يجوز أكل غير المذكى، والتذكية ما هي؟ وذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج مركب. إذن التذكية أمر مركب وليس أمرا بسيطا، عبارة عن فري الأوداج مع سائر شرائطها. ما هي شرائطها مولاي؟ استقبال، تسمية، الذابح مسلم، مع سائر شرائطها عن هذا الشرط المهم، عن خصوصية في الحيوان، يعني لا بد يكون الحيوان في ذاته قابل للتذكية بنظر الشارع. أما إذا كان كلب أو خنزير فهذا ما يقبل التذكية بنظر الشارع. عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها، إذا كان هذا أثر التذكية الطهارة، أو الطهارة والحلية مثل الشاة، تذكية الشاة توجب طهارتها و حلية أكل اللحمة، أما تذكية السنجاب أو الأرنب أو الثعلب هذه توجب طهارة الوبر له والجلد له، أما لحمه بعد حرام مولاي. فتارة يكون أثر التذكية الطهارة وحلية اللحم، وتارة يكون أثر التذكية فقط طهارة الطهارة للحيوان تستفيد من جلده وإلى آخره. فالأصل إذن عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى الصورة الثانية تأتيك والحمد لله رب العالمين.